صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ ببعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق حسابات التواصل. يتكرر السؤال على موضوع الغيبة، وكيف يتحلل الإنسان ممن اغتابه، خاصة إذا توقع أن يكون هناك مشكلة في حال أخبره أنه قد اغتابه أو كذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الغيبة محرمة، وقد شبهها الله تعالى بصورة بشعة تنفر منها النفوس، وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه الله تعالى من يغتاب من شبه الله تعالى المغتاب لأخيه بمن يأكل لحمه ميتا. ولذلك فعلى المسلم أن يحذر من الغيبة، وعليه أن يجاهد نفسه، لأن الدافع إليها قوي، فإن النفس ربما تجد فيها حلاوة، وكذلك تجد اندفاعا للوقوع فيها. لكن على المسلم أن يجاهد نفسه، وأن يستحضر بأن الله عز وجل وكل به ملكين يكتبان كل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله عز وجل وكل ملكين يكتبان كل شيء يتكلم به الإنسان. ويشتد الإثم فيما إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الناس وحقوق العباد، لأن الشيء الذي بين الإنسان وبين ربه قد يعفو الله تعالى عنه ويغفره الله تعالى له، فإن الله تعالى كريم ورحيم ويغفر الذنوب. لكن الحقوق التي للعباد تبقى لأصحابها يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى المظلوم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. من اغتاب غيره كيف يتوب من غيبته؟ أولا، هذه الغيبة وهذه المعصية تعلق بها حقان: حق الله عز وجل يتوب فيما بينه وبين الله، حق المخلوق. بعض أهل العلم قال إنه يتحلل منه، ولكن الواقع أنه إذا تحلل منه فإن المفسدة المترتبة على ذلك أعظم من الغيبة نفسها، لأن هذا الذي قد اغتيب إذا علم بأن فلان قد اغتابه فلا بد أن يوقع في نفسه شحناء، ولا بد من أن يوقع في نفسه شيئا. ولذلك ذهب بعض المحققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية رحمه الله، ذهبوا إلى أن من وقع في غيبة فإنه لا يذهب ويتحلل ممن اغتابه، وإنما يدعو له ويستغفر له ويثني عليه بمحاسن ما يعرفه عنه في المجالس التي اغتابه فيها، وهذا يكفي. لأنه لو ذهب وأخبره بأنه قد اغتابه لترتب على ذلك مفسده وترتب على ذلك شحناء. وأذكر أن رجلا من الناس ذهب لآخر وقال: أنا اغتبتك البارحة حللني. فقال: ومن قال لك تغتابني؟ الله لا يحللك. فوقع بينهما هجران وقطيعة مدة طويلة. فانظر يعني الأثر المترتب أثر سيء. يعني كان في السابق يعني غيبه النفوس صافية، الآن أصبح غيبة وشحناء وهجران وقطيعة. فإذا إذا كان هذا الأمر يترتب عليه هذه المفاسد فهنا لا يذهب إليه ويتحلل منه، وإنما يذكره بأحسن ما يعرفه من مناقبه ويدعو له ويستغفر له، ولعل ذلك يكفي أو على الأقل يخفف الإثم.
نأخذ بعض الاتصالات. عبد الله تفضل. يا عبد الله
سم
تفضل يا غالي.
أخي الكريم، فيها امرأة عندها أخ متخلف عقليا وبنت متخلف عقليا أيضا، وهي التي ترعاهم وتخدمهم ويعني تقوم برعايتهم في كل شيء، واشترت الآن بيت وتحملت دين كبير وهم سيكونون معها في البيت. هل يجوز لها أن تأخذ من فلوسهم لتكميل البيت، مثلا أجهزة مثل مكيفات، ثلاجة، أشياء لإكمال البيت؟
الأموال هذه اللي تأتيها الإعانات اللي تأتيهم من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا أو التنمية الاجتماعية؟ نعم
من لا فلوس من يجي من التنمية الشؤون الاجتماعية.
طيب
وكذلك الصرف في البيت من فلوسهم كذلك، يعني شراء أجهزة للبيت، تكميل البيت، وشراء وصرف على الغذاء وغيره.
أبشر. عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
شكرا الله.
حياك الله أبو سعيد تفضل. يا أبا سعيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم جميعا بالخير.
يا هلا والله وغلا، تفضل.
عندي سؤالي لو تكرمت.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، أثناء التبع في المسجد يعني ألقى اثنين جنب بعض، واحد يعني مسافة بعيدة، فكيف أسوي الصف؟
يعني كيف يكون تسوية الصف مع ظروف التباعد؟
نعم.
طيب أبشر، عندك سؤال آخر يا أبا سعيد.
بالنسبة للضابط في العطور، في نسبة قد يحتوي على نسبة من الكحول، فما هو الضابط؟
أبشر، اسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. مها تفضلي. يا مها.
نعم.
سؤالك يا مها.
نعم. السؤال الآن لما إحنا ننكر على اللي يغيرون خلق الله، يقولون طب تقويم الأسنان تغيير وحلال كل الناس تسوي، مرة بالمناسب.
ما السؤال ما واضح عندي يا مها.
الآن بالنسبة لعمليات التجميل اللي فيها تغيير لخلق الله.
نعم.
إذا نصحنا اللي يسوونها يقولون لنا طيب تقويم الأسنان.
يعني يحتجون بأن تقويم الأسنان جائز وهو تغيير.
أيوة نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله. بقي شيء؟ طيب أبو عمر تفضل. يا أبا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي.
حياك الله أخوي عبد الله، حيا الله شيخنا فاضل.
حياكم الله، بارك الله. تفضل.
حيا الله. تسلم. السؤال، في بعض المحلات تضع خصومات وتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني، فما حكم الشراء من هذه الإعلانات؟
عندك سؤال آخر يا أبا عمر؟
لا أبدا.
حياك الله. بقي شيء؟ طيب نبدأ بأسئلة أخواننا وأخواتنا. أخونا عبد الإله سأل يقول امرأة عندها أخت معاقة وكذلك بنت معاقة، وهي ترعاهم ويعني تقوم على حوائجهم، ثم اشترت بيت ليسكنوا فيه وتحمل الدين ذلك. يقول هل يجوز لها أن تأخذ من أموالهم لتجهيز البيت وشراء بعض حاجياته إلى آخره؟
لا بأس بذلك، ما دام أن البيت لهم ويسكنون فيه فلا بأس بأن تأخذ من أموالهم للنفقة عليهم وشراء ما يحتاجون إليه، ومن ذلك المكيفات والثلاجات ونحو ذلك مما يحتاج إليه البيت. فهي إذا فعلت ذلك بقصد تحقيق المصلحة لهم فلا بأس بذلك. وقد كان نفر من الصحابة عندهم أيتام، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم عندهم أيتام وكانوا يتحرجون من الأخذ من أموالهم لأجل مصلحتهم، فأنزل الله عز وجل قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ثم قال عز وجل، وهذه قاعدة، والله يعلم المفسد من المصلح. الله تعالى يعلم أن هذا فعل هذه أتى بهذه التصرفات بقصد الإصلاح وبقصد مصلحة هؤلاء الأيتام، ويعلم بأن فلانا لا، أن قصده الإفساد، قصده الاختلاس، قصده الأخذ من أموالهم. فالله يعلم حسن نية هذا وسوء نية ذاك، ولهذا قال سبحانه والله يعلم المفسد من المصلح. فمن تصرف في أموال اليتامى بقصد الإصلاح وبقصد تحقيق مصلحتهم فلا شيء عليه، لأنه بهذا مصلح، والله يقول والله يعلم المفسد من المصلح. إنما من مد يده لمال اليتيم بقصد الخيانة وبقصد الأخذ من أموالهم واستغلال ظرفهم، هذا هو الذي يعتبر مفسدا، والله يعلم المفسد من المصلح. ولذلك فإن الله عز وجل أحاط أموال اليتامى بسياج عظيم، وتوعد الوعيد الشديد على قربان أموال اليتامى، فقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن مد يده إلى مال يتيم فأكل منه فما أعظم مصيبته عند الله عز وجل، لن يفلح وسيبوء بالخسران في الدنيا والآخرة. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح ما أفسد ما دام حيا، وإلا فإن عذاب الله شديد. أما من أخذ أموال يتامى بقصد الإصلاح لهم وبقصد إما أن يشتري حوائج لهم أو بقصد أن يستثمرها في استثمارات ذات مخاطر آمنة، فهذا مصلح وليس مفسدا، والله تعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح.
أبو سعيد سأل عن في ظل إجراءات التباعد الآن في المساجد كيف تكون تسوية الصفوف؟
نعم، في الظروف الحالية التباعد إنما يكون لأجل حاجة، لأنه لو حصل تراص بين المصلين لكان ذلك سبب في انتقال في انتشار الوباء والعدوى بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا التباعد لأجل الظروف الحالية وهو مؤقت بالجائحة القائمة والظروف الحالية، فيكون التباعد بحسب ما يفيد به المختصون بقدر ما يتقى به الوباء. هو الآن في حدود متر أو متر ونصف في هذا القدر، بقدر ما يتقى به الوباء، وهذا لا يضر ولا يؤثر إن شاء الله، لأنه تباعد لأجل اتقاء العدوى ولأجل تحقيق المصلحة، ولم يكن يعني هناك خيار غير هذا. لابد هذا خير من إغلاق المساجد، كون المساجد تفتح ويكون في تباعد بين المصلي خير من إغلاق المساجد. ولذلك فعلى يعني الناس يتفهموا هذا، وأنا أيضا يطبقوا التعليمات، يطبقوا هذه التعليمات وهذه الأمور الوقائية، ومن التباعد بين المصلين، ومن لبس الكمامة، ومن الاتيان أيضا بسجادة خاصة لكل مصلين. هذه كلها من الأسباب التي يتقى بها العدوى، والأخذ بالأسباب هو جزء من التوكل على الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولما أتى إليه وفد يريد أن يبايعه، وكان مع هذا الوفد رجل مجذوم به جذام، والجذام مرض معدي، فقال عليه الصلاة والسلام أرسل له إن قد بايعناك فارجع، فأمر بأن لا يدخل عليه وأن يرجع. قال إن قد بايعناك، يعني عن بعد، ما يحتاج أنك تأتي وتسلم علينا مباشرة. فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الأسباب التي تفعل لأجل اتقاء العدوى، لأن الله عز وجل له سنن، الذي لا يتقي العدوى ويتساهل ينتقل إليه المرض، هذا سنة الله عز وجل. فلا بد إذا من الأخذ بهذه الأسباب، فهذه الأسباب يتقى بإذن الله عز وجل ويتقى بها انتقال العدوى، وهي تبقى أسبابا أيضا، ولا إذا قدر الله شيئا فإنه يتحقق، لكن هذه هي أسباب تفعل لأجل اتقاء العدوى.
هو ربما يكون قصد أيضا الأخ أبو سعيد أن ما يحصل الآن في المساجد بسبب ظروف التباعد لا يكون هناك انضباط في قضية اللي هو إكمال الصفوف مثلا، أن يكون الأشخاص يعني منتظمين في الشخص خلف الشخص في نفس الصف، يكون في نوع من البعثرة في قضية الصفوف. كذلك أحيانا قد يدخل مثلا في الصف ثلاثة أشخاص وخلفهم مثلا أكثر منهم، فهل هناك ضابط لهذا الموضوع لكيف يكون تسوية الصفوف في ظل الظروف هذه؟
التباعد بين المصلين في الظروف الحالية لا يمنع من تسوية الصفوف. جميل. لأن الصف يعني يكون مستوي على استقامة واحدة ويكون المصلون متباعدين،
صحيح،
فلا يمنع، ليس هناك يعني تعارض بين التباعد وبين التسوية. ثم أيضا يكمل الصف الأول فالأول، فلا يأتي أناس ويصلون في آخر الصف والصفوف التي أمامهم لم تكتمل، وإنما يفعلون كما يفعلون في الظروف العادية، لكن فقط يكون بينهم تباعد. هذا هو المطلوب، ولذلك يعني إمام المسجد عليه مسؤولية في هذا، عليه أن يقول استووا لجماعة المسجد، يقصد بالاستواء أن يكونوا على استقامة واحدة وأن يكمل الصف الأول فالأول، لكن فقط هو لا يقول لهم تراصوا كما كان يقول في الأحوال المعتادة، فقط هو يحصل التباعد بين المصلين، ولكن هذا لا يمنع من استقامة الصف ولا يمنع أيضا من إكمال الصف الأول فالأول.
سؤالها الثاني عن الكحول الموجودة في العطور، وهل تعتبر نجسة أم لا؟
الكحول الموجودة في العطور هذه يعني فيها مادة الكحول الإيثيلي، وهي أصل مادة الإسكار وأصل مادة الخمر، ولذلك فهذه الكحول فيها نسبة الكحول الإيثيلي يعني مرتفعة ومسكرة، لكن هذه الكحول تستخدم للتطيب والتعطر، فهل هذه العطور مع وجود هذه النسبة من الكحول هل تعتبر طاهرة أو نجسة؟ هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين أهل العلم، وهي الخمر مع تحريم شربها وأنه من الكبائر ومن الموبقات، لكن هل الخمر نفسها نجسة أم طاهرة؟ هل هي نجسة العين أم طاهرة؟ فيها قولان للفقهاء، فمنهم من قال إنها نجسة، واستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، قالوا فقول رجس يعني نجس. والقول الثاني أنها طاهرة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على نجاستها، وهذا هو القول الراجح، وهو قول ربيعة وقول بعض المحققين من أهل العلم. وأما الآية الكريمة فالمقصود بالرجس هنا النجاسة المعنوية، وليس المقصود بها النجاسة الحسية، بدليل أن الله قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الأشياء ليست نجسة نجاسة حسية بالإجماع، فالميسر والأنصاب والأزلام نجسة نجاسة معنوية لكن ليست نجسة نجاسة حسية، كذلك الخمر الذي قد عطفت عليه هذه الأشياء، ولأن الخمر لما حرمت أراقها الصحابة فجرت بها سكك المدينة، ومعلوم أن كثير من الناس في ذلك الزمن كان كثير منهم فقراء ولم يكن عندهم نعال، والأرض كانت طيرية وتراب، فلو كانت نجسة لما أرقوها في سكك المدينة وقد يطأوها من يطأوها من الناس، فكونهم يفعلون ذلك ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا دليل على أنها ليست نجسة، والأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد الدليل الدال على النجاسة، وليس هناك دليل واضح صحيح صريح يدل على النجاسة، وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول بالطهارة، ويتفرع عن هذا طهارة العطور، وعلى هذا فلا بأس أن يتعطر الإنسان، ولا تعتبر هذه العطور نجسة وإنما هي طاهرة.
إبراهيم تفضل. إبراهيم معنا يا إبراهيم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار.
ما هو استفسارك؟
أنا دخلت مرات أحد المساجد اللي على الطرق الرئيسية.
نعم.
وقت صلاة العصر. أنا شاهدت شخص في المحراب، توقعت أن الصلاة انتهت. فقمت أنا وصليت لوحدي وخرجت من المسجد. تفاجأت بعد خروجي أن الصلاة تقام، صلاة العصر تقام. في الحالة هذه هل صلاتي صحيحة؟
طيب.
أو إني أعيدها وأدخل مع المأمومين في الوقت هذا؟
أبشر يا إبراهيم تسمع
الجواب. كنت مسافر ولا غير مسافر؟
أنا كنت، نعم كنت مسافر أنا.
طيب بدأ مسافر الأمر.
أبشر نعم. أبشر إبراهيم تسمع الجواب. شكرا جزيلا أبو عبد العزيز. تفضل يا أبو عبد العزيز.
ألو مرحبا.
تفضل يا غالي.
حياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي في شخص من الأقارب أم تعبانة وعندها الزهايمر.
نعم.
ويقوم بخدمتها بنته، بنت الشخص هذا إلى مجدتها.
ما شاء الله.
وفي فلوس الأمة عنده وهو الوكيل على هذا الفلوس، فهذا يجوز يعطيه بنته من الفلوس هذه مقابل الخدمة حقت أمه.
طيب.
لأن عندها زهايمر تقوم بخدمتها ورعايتها وتنظيفها وذي.
عندك سؤال آخر؟
لا سلمك الله.
حياك الله عبد الله تفضل. يا عبد الله.
نعم.
تفضل يا غالي سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الله عليك يا شيخ، بغيت استفسر يا شيخ إذا في فتوى في البنوك، فتوى شرعية من مشايخ كبار العلماء حول أن السلع التي تؤخذ من البنك هذا أنها جائزة ولا فيها أمور ربوية ولا.
لحظة يا عبد الله، عبد الله فتوى حول ماذا؟
حول استخراج قرض من بنك.
نعم تمويل تقصد.
نعم بنك.
طيب ما يعني ما هو الإشكال عندك؟
هل الفتوى هذه يعني أعمل بها ولا أبحث عنها مثلا؟
يعني أنت تسأل عن صورة معينة ولا تسأل عن الفتاوى؟
لا أنا أقصد الآن أعتمد على الفتوى الموجودة في البنك بدون أن أسأل مثلا الشيخ أو أسأل البنك في ضمان السلعة
وكذا. طيب هل عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر، حالة المصلي مع الإمام إذا أدرك الإمام وهو قبل التسليم وفيه جماعة أخرى، هل يحق له أن يفصل الصلاة ويسلم ويلحق؟
يعني قصدك أنها دخل مع الإمام وفي جماعة يصلون، فهل يقطع الصلاة ويصلي معهم؟
أي نعم جماعة ثانية.
أبشر أبشر شاء الله تسمع الجواب. حياك الله يا عبد الله. بقي شيء؟ نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أي شخص يذهب إلى معارض السيارات خاصة في الأوقات اللي يكون فيها حراج، يجد هناك أشخاص يستقبلونه قبل دخول هذا المعارض وقبل دخول الحراج، هل يعتبر هذا من تلقي الركبان؟ وفي حال وقع البيع هل يعتبر هذا البيع صحيح أم لا؟
نعم هذا يعتبر من تلقي الركبان، هذا الذي يفعله بعض الناس، يخرجون خارج السوق سواء كان سوق السيارات أو غيرها ويتلقون القادمين بالسلع ويشترون منهم قبل وصولهم السوق، هذا هو تلقي الركبان الذي قد ورد النهي عنه. ولذلك نقول الواجب على هؤلاء أن ينتظروا حتى يصل هؤلاء الباعة إلى السوق، ثم بعد ذلك إن أرادوا يشترون منهم، لأنه إذا وصلوا إلى السوق يعني اتضحت الصورة لهؤلاء أصحاب السلع واتضحت لهم الأسعار، وبعد ذلك يكونون بالخيار إن شاءوا باعوا عليهم أو على غيرهم. أما من يتلقهم قبل وصول السوق، هذا التلقي قبل وصول السوق يشعر بأن هؤلاء المتلقين يريدون التغرير بأصحاب السلع في الغالب، وإن كان أحيانا قد لا يحصل التغرير لكن يريدون السبق لهذه السلع، لكن لأجل هذا المعنى الغالب وهو التغرير بأصحاب السلع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. الركبان جمع راكب، والراكب الذي يأتي بسلعته ويريد أن يبيعها في السوق فيتلقاه من يتلقاه ويشتريها من قبل وصوله للسوق. هذا وإن كان ممن يقدم من خارج البلد، إلا أنه على القول الراجح يشمل حتى من كان من داخل البلد، لأن المعنى واحد وهو التغرير بهذا البائع. ولذلك نقول لهؤلاء ليس لكم أن تتلقوا هؤلاء القادم، انتظروا حتى يصلوا للسوق بعد ذلك اشتروا منهم.
هذا سؤال، مع كثرة استخدام الآن اللي هو تسويق إلكتروني، يقول أحيانا يطلب السلعة ويدفعها مقدما وتصل السلعة بعد فترة، وأحيانا يؤخر الدفع إلى أن تصل السلعة، ما الصحيح منها؟
المهم أن البائع نفسه، أن البائع نفسه لا يبيع السلعة حتى يملكها، فإذا كان البائع مالكا للسلعة فالأمر واسع، إن شاء اتفق مع المشتري على أن يقدم له الثمن أو يؤخر له الثمن أو يقسط له الثمن، الأمر في هذا واسع، يعني دفع الثمن ليس فيه مشكلة، الإشكال هو في تملك البائع للسلعة، هذا هو الذي تحصل إشكالية فيه. فتجد بعض من يبيع عبر هذه التطبيقات وعن طريق الشبكة وعن طريق النت وعن طريق الانستغرام ونحو ذلك، أكبر إشكالية عندهم أن من يبيع لا يملك السلعة وإنما يعرض نماذج، ثم إذا وجد زبائن باع عليهم السلعة وهو لم يملكها بعد، هذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى حكيم الحزام قال يا رسول الله أنه يأتينا الرجل يريد السلعة يشتري السلعة مني وليست عندي فأذهب وآتيها له وآتي له بها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. لكن ما المخرج في هذا؟ المخرج في هذا أن ينتظر حتى يملك السلعة ثم يبيع عليه، هذا هو الخيار المثالي. لكن هناك مثلا يعني حلول أخرى، وهي أن من يريد البيع يعد هذا الذي يريد الشراء، يعده بأنه إذا دفع له إذا مثلا طلب من هذه السلعة أنه سوف يحضرها له، يعني على سبيل الوعد، على سبيل الوعد. فيقول مثلا أنت يعني أعطني شيئا يضمن لي أنك ستشتري مني هذه السلعة، وإذا يعني وثقت من أنك ستشتريها أن سوف أحضرها، ثم بعد ذلك يجريان العقد.
مثل عربون يعني
لا، هو لا يعطي عربون، لو أعطى عربون تم البيع، تم البيع. لكن من الطرق يعطي هامش جدية، يسمى هامش جدية، مثلا تأمين مثلا، يقول خذ هذا التأمين عندك، فيقول أنا إذا حضرت السلعة بعد ذلك سنجري العقد. وهذا التأمين وهامش الجدية إما يعتبر جزء من الثمن أو أنه يعاد لهذا المشتري. فالمهم ألا يبيع ما لا يملك. لكن إذا كان على سبيل الوعد، على سبيل الوعد يعرض مثلا هذا النماذج فيبدي هذا الزبون رغبته، فبعد ذلك هو يذهب ويشتري السلعة ثم يجريان بعد ذلك عملية البيع، فهذا لا بأس به. أما أن يبيع هو لا يملك فإن هذا لا يجوز.
ما دمنا نتكلم عن البيع، الحر سأل عن معنى التدليس في البيع.
التدليس معناها الغش، أن يدلس السلعة بأن يظهرها بمظهر والواقع بخلافه، يظهرها بمظهر الحسن والواقع بخلافه، فيخفي العيوب، كأن تكون مثلا السلعة فاكهة فيخفي ما كان فيه عيب، يخفيه ويجعله في أسفل، ويجعل الفاكهة التي ليس بها عيوب في الأعلى. هذا نوع من التدليس ونوع من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد رجلا يبيع طعاما، فأدخل يده في هذا الطعام فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال هل جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منه. فالقاعدة في التعامل في البيع هي أن يعامل الإنسان غيره بمثل ما يحب أن يعامله به، هذه القاعدة. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. هل أنت ترضى أن أحدا يدلس عليك؟ هل ترضى أن أحدا يغشك؟ هل ترضى أن أحدا يغرر بك؟ إذا كنت لا ترضى بهذا فلا تفعل هذا مع الآخرين.
مها سألت تقول في حال الإنكار على من يغير خلق الله بعمليات التجميل، يعني يحتجون بأن تقويم الأسنان هو تغيير لكنه جائز، فما توجيهكم بذلك؟
التغيير لخلق الله المنهي عنه هو التغيير للحسن، لطلب مزيد من التجمل. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود لعن الله الواشمة والمستوشمة، إلى أن قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقوله المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله هذا تفسير لتغيير خلق الله المقصود، وهو أن المقصود به ما كان طلب الحسن والجمال. أما ما كان لإزالة العيب فلا يدخل هذا في النهي. ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قطع أنفه بأن يتخذ أنفا من ذهب، من أول من فضة، فلما أنتن أذن له فإن يتخذ أنفا من ذهب. فما كان من باب إزالة العيب فهذا لا حرج فيه ولا بأس به. تقويم الأسنان أصلا الذي يأتي ويقوم أسنانه يقومها لإزالة العيب الموجود. ولهذا لو كانت أسنانه مستقيمة ليست بحاجة لتقويم تجد أن طبيب الأسنان يعتذر، يقول أسنانك سليمة ما تحتاج إلى تقويم. فلذلك تقويم الأسنان هو إزالة العيب الموجود في الأسنان، ولذلك يسمى تقويما، فهو رد الأسنان البارزة مثلا أو نحو ذلك لأن تكون على طبيعتها كما خلقه الله عز وجل. وليس تقويم الأسنان لأجل طلب الحسن، وإنما هو لإزالة العيب. فما دام أنه لإزالة العيب ويعتبر نوعا من شد الأسنان لإزالة العيب فهذا لا يدخل في التغيير لخلق الله.
سألك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب. يضيء ذنبك نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الدراسات العليا بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. ناخذ بعد اتصالات. ابو عمر تفضل. يا ابو عمر.
نعم
تفضل يا غالي.
لو سمحت بالنسبه لصلاه الليل.
نعم
ايام افضل صلي 8 ركعات وشفع وتر ولا أصلي 10 ركعات ووتر؟ هل الشفع يلزم؟
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر. قول صلى الله عليه وسلم من حضر مع الإمام 40 يوم فكتبت له براءتان.
نعم.
فهل إذا كان الشخص مواظب على المسجد هل المقصود فيها الحضور في المسجد مع الإمام أو أي إمام لو في الطرق أو في بر أو غيره؟
طيب أبشر تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أحمد تفضل. يا أحمد تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سم.
سؤالك يا أحمد تفضل.
الآن أنا صليت جماعة ثم
أحمد لا تسمع التلفزيون، اسمعنا مباشرة من الهاتف، خفض صوت التلفزيون. اسمعنا من الهاتف مباشرة، تفضل سؤالك.
أنا كنت أصلي جماعة.
نعم.
بعدين اللي معي الجماعة نسوا انهم توضوا وراحوا يتوضون.
اي نعم.
وسلمت انا
وبقيت انت لوحدك.
وبقيت انا لوحدي.
اي نعم.
ثم سلمت، هل تكون جماعه ام لا؟
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا والله.
الله يحييك يا احمد. ام طلال تفضلي. يا ام طلال.
ايوه.
سؤالك يا اختي.
سؤالي من جهتين. السؤال هو أنا أشتغل في شركة.
نعم.
وأعطوني رقم العضوية.
نعم.
بعد ما أعطوني رقم العضوية وأعطوني خصم 15%. بعدين عشان تشتغلين معهم لازم تحققين نقطتين مساعدة بحيث ترقين نقطتين بمشتريات بـ1500 بـ1600.
واصلي اسمعينا من الهاتف ليس من التلفزيون. أغلق التلفزيون.
مساعدة مشرف. بحيث تصيرين مساعدة مشرف، إذا ما حققت هذه النقطتين في الشهرين المتتابعين ما يكون لك أي شيء.
يعني مع أرباحك الفورية. تسألين عن التسويق الشجري.
أيوة تقريبا. أنا بس ما أنا فاهمة، بس ما حكم ذلك؟ وإذا حققت نقطتين لازم تجيبين أناس يشتغلون معهم، وإذا حققوا النقطتين ينزلوا لك شيكات، وإذا ما حققوا النقطتين ما ينزلوا لك أي مبالغ.
طيب واضح. يعني أنت تسألين عن موضوع التسويق الشجري، هل عندك سؤال آخر يا أم طلال؟
عندي هذا جزء من السؤال، ما حكم يعني البيع والشراء فيها؟
أبسي ولا همك.
والسؤال الثاني، إذا أنا اشتريت هذه المنتجات منهم وبعتها لي بعضويته، بس أنا بعتها وأخذت أرباح من دون ما أشتغل معهم في درجات السلم.
طيب
ما حكم ذلك يعني معهم؟
أبشر إن شاء الله.
طيب هذه موجودة الآن، موجودة في السوق؟
ايوه موجوده وانا اشتغل معهم.
لانها ممنوعه، وزاره التجاره تمنع منها.
ما ادري والله.
ابشري 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 يا ام طلال تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. بقي شيء. ابو سالم تفضل. يا ابا سالم.
اي ابوي.
سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالرضا والعافيه، تفضل.
الله يحفظك ان شاء الله. أنا حدث بيني وبين ولدي الكبير خلاف، وقلت إنه حرمت السلام عليه كتحريم البنت على أبوها، فما أدري إيش علي يا شيخ الموقف هذا؟ وش اللي يعني نبغى الفتوى؟ عجز انه الولد كم له فتره يتردد علي اني اسلم عليه وانا ممتنع من الشيء هذا.
ابشر، اسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلبيكما. عندك سؤال ثاني يا ابا سالم؟
لا والله سلامتك،
حياك الله. بقي شيء؟ طيب نواصل الاسئله. ابراهيم يذكر انه كان مسافرا ودخل الى المسجد احد الطرق في صلاه العصر، يقول وجد شخص توقع انهم انتهوا الصلاه فصلى لوحده، ثم لما خرج من المسجد سمع الاقامه، سمع الناس او المؤذن اقام للصلاه. في هذه الحاله هل المفترض انه يعود ويصلي معهم صلاه الجماعه ويعتبر تلك نافله، او انه يكتفي بالصلاه التي صلاها؟
صلاته صحيحه، هي صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهي صلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، وأجره تام أيضا إن شاء الله، لأنه كان مسافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما كونه يرجع ويدخل مع الجماعة الأولى هو بالخيار، إن شاء ورجع معهم بنية أنها نافلة وتزود من الخير، وإن شاء لم يدخل معهم لأن الفريضة كانت في صلاته الأولى، فصلاته الأولى صحيحة وأيضا له أجر الجماعة لأنه كان مسافرا. لكن كونه يدخل مع الجماعة التي أقيمت من بعد أو لا يدخل، هذا الأمر يرجع له، إن دخل معهم ففيها زيادة أجر، وإن لم يدخل معهم فلا شيء عليه.
أبو عبد العزيز يذكر أن امرأة مصابة بالزهايمر وترعاها حفيدتها، يقول والد هذه الحفيدة هو المسؤول عن هذه المرأة ورعايتها ومسؤول عن أموالها، يقول هل يحق له أن يعطي ابنته مالا في مقابل رعايتها لجدتها أم لا؟
نعم، لا بأس أن يعطي ابنته من مال جدتها مقابل خدمتها لها، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك محاباة. يعني كما لو أتى بخادمة أو ممرضة من الخارج، كم تأخذ؟ إذا قال مثلا تأخذ كذا، إذن له أن يعطي ابنته هذا المبلغ ولا يزيد عليه، لأنها تقوم بخدمة، فلا بأس أن يؤخذ من مال هذه المرأة ما يكون مقابل هذه الخدمة، فباب التشجيع لها، ويعني كونها تقوم بهذه الأعمال الجليلة وأجرها على الله عز وجل، لكن لو أراد أن يشجعها وأن يعطيها من مال هذه الجدة مقابل الخدمة فلا بأس، لكن بشرط ألا يزيد ما يعطيه هذه البنت على مقدار ما يعطيه من يأتي بها من الخارج لخدمتها.
عبد الله سأل عن الفتاوى الكثيرة في مسائل البنوك، خاصة في مسائل التمويل ما بين حل وحرمة، وصورها كثيرة جدا، كيف يتعامل معها؟
هناك مصارف إسلامية والرقابة الشرعية عندها مستواها عال، وعندها ضبط وتحري، وعندها تقرير رقابي كل ثلاثة أشهر، يعني ربع سنوي، فهؤلاء تبرأ الذمة بالتعامل مع هذه المصارف لأن مستوى الرقابة الشرعية عندها عال، فتعاملاتها يعني من يأتي ويتعامل مع هذه المصارف تبرأ الذمة بذلك، لأن الرقابة الشرعية قائمة ومستواها عال ومطمئن، وتحصل براءة الذمة بها. لكن في المقابل هناك مصارف الرقابة الشرعية عندها ضعيفة أو لا يوجد رقابة عندها، هنا لا بد من التحري، لا بد من أن يسأل ويتأكد ويتحرى، خاصة إذا كانت تلك المصارف عندها تعاملات محرمة، يعني لا تتورع عن التعاملات المحرمة ولا عن المجاهرة بها، فهنا لا بد من التحري والتأكد، لأن أيضا يعني بعض تلك المصارف ربما تكون عندها لجنة شرعية وهي الشرعية لكن ما عندها رقابة أو الرقابة ضعيفة، فهنا لا بد من التأكد من المفتين عن صحة تلك التعاملات. أما التي الرقابة الشرعية عندها عالية، مستوى الرقابة عال، فهذه لا يحتاج يدخل مع هذه المصارف وهو مطمئن، ولولا أننا نخشى يعني أن نعطي دعاية لبعض البنوك لا ذكرنا أمثلة، لكن فقط نتكلم بشكل عام حتى لا نعطي دعاية لبنك دون بنك. فنحن نقول أن البنوك تنقسم إلى قسمين، قسم عنده هيئة شرعية ومستوى الرقابة الشرعية عنده عال، فهذه جميع تعاملاتها جائزة. القسم الثاني المصارف التي ليس عندها رقابة شرعية أو أن الرقابة الشرعية عندها ضعيفة، هنا يحتاج الإنسان يتأكد من صحة المعاملة.
سؤال الثاني يقول إذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم للصلاة أن يسلم من الصلاة ولما انتهى الإمام سمع جماعة يصلون، هل الأفضل في هذه الحالة أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة أم يستمر في صلاته؟
الأفضل أن يكمل صلاته خفيفة ويقلبها إلى نفل ويدخل مع الجماعة الجديدة، وذلك لأنه إذا فعل هذا ضمن أجر الجماعة، فإنه إذا دخل مع الجماعة الأولى والإمام في التشهد الأخير فاتته الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولذلك حتى يضمن أجر الجماعة يقلب صلاته الأولى من فريضة إلى نافلة ويصليها خفيفة يكملها خفيفة ويدخل مع الجماعة الجديدة فيضمن بذلك أجر الجماعة، وهذا هو الفقه، لأنه بذلك يكون قد ضمن أجر الجماعة، وهذا القول اختاره جمع المحققين كأبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي تجتمع به النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال أيضا إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، فهو قد دخل وأدرك لكنه لم يدرك الجماعة، فإذا سمع جماعة جديدة يكمل يقلب نيته منفرض إلى نفل ويدخل مع الجماعة الجديدة، وبذلك يكون قد ضمن الحصول على أجر الجماعة.
أبو عمر سأل عن حكم صلاة الشفع، وهل يصح أن يصلي التهجد ثم يوتر مباشرة؟
الشفع هي جزء من صلاة الليل، يسميها بعض الناس شفعا وهي جزء من صلاة الليل، والأفضل أن يصلي 11 ركعة، ركعتين ركعتين وآخر 3 ركعات، يعني الركعتين يقرأ فيها بيسبح اسم ربك الأعلى والكافرون، والركعة الثالثة يقرأ بيقول هو الله واحد. نعم.
السؤال الثاني سأل عن حديث من صلى مع الإمام 40 ليلة كتبت له براءتان، فيسأل يقول هل هو المقصود إمام معين ولا أن يكون محافظا على صلاة الجماعة فقط في مع أي إمام؟
هذا الحديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، أخرجه الترمذي وضعفه، الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التبكير للمسجد وإدراك تكبيرة الإحرام له فضل خاص، وفي هذا آثار كثيرة عن السلف الصالح أنهم كانوا يتسابقون إلى المساجد وحتى لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، فكون الإنسان يبكر المسجد هذا خير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث المتفق عليه لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، لكن هذا الحديث أنه يكتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار هذا حديث ضعيف لا يصح.
أحمد يذكر أنه صلى مع جماعة وكل هؤلاء اللي معه تذكروا أنه ما توضوا فبقي هو وحيدا، فيسأل يقول هل تعتبر هذه صلاة جماعة لها أم لا؟
هذا سؤال غريب، يعني لو كان شخص واحد يكون الأمر مقبولا، لكن يكون الجماعة كلهم ما توضوا،
ربما يكون مع أصدقائي هو كانوا مثلا جاي من ملعب ولا كانوا في بيت ولا غيره، فلما بعضهم استعجلوا وصلوا ونسوا أنهم لم يتوضوا،
هؤلاء الذين لم يتوضوا صلاتهم غير صحيحة، فيبقى هو وحده يصلي وحده، والأحسن ينتظر يطلبهم يتوضوا ويصلي بهم من جديد، يقلبها إلى نفل، يقلب صلاته إلى نفل، ثم بعد ذلك يطلب منهم أن يتوضأوا ثم يصلون جماعة.
أم طلال سألت عن التسويق، شركات التسويق الشجري ما حكمها؟
التسويق الشبكي أو التسويق يعني الهرمي هذا لا يجوز لكونه يتضمن محاذير شرعية، صدر في فتوى من دار الإفتاء بتحريمه، وأيضا وزارة التجارة عندنا في المملكة العربية السعودية منعت منه، وكذلك كثير من دول العالم تمنع منه لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تستفيد شريحة معينة على حساب شرائح أخرى، فيتضرر من هذا التعامل وناس كثير، هو يتضمن الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك ننصح الأخت الكريمة بأن تبتعد عن هذه الشركات، وهي عندنا يعني ممنوعة في وزارة التجارة تمنع منها، وتلاحق الشركات التي تسوق للناس بهذه التعاملات.
سؤال الثاني تقول لو اشترت، هي طبعا بحكم انها في الشركة لها خصم ما يقارب 15%، لو اشترت من بضائع هذه الشركة ثم باعتها لحسابها هي مستغلة هذا الخصم، ما الحكم بذلك؟
اذا كانت الشركة تأذن بذلك فلا بأس. أما إذا كانت الشركة لا تأذن ولا تسمح للموظفين بأن يفعلوا ذلك فليس لها ذلك، فهذا الأمر يرجع لإذن الشركة. فإذا كانت الشركة تمنع من هذا، وهذا هو الغالب، إذا كانت تمنع من هذا فليس لها ذلك. أما إذا كانت الشركة تسمح بهذا التصرف فلا بأس.
يعني إذا كانت تتملك هذه السلعة، ما الإشكال في أنها تبيعها؟
لا، قد الشركة يكون لها نظر، قد يكون لها نظر تمنع. المقصود أن الأمر يرجع لإذن إدارة الشركة من عدمه.
ياسر صابر في تويتر سأل عن الإحرام في الإزار المغلق، يكون مخيط من كل جهات يعني، ويوضع المغاط أو المطاط عليه حتى يمسك على الجسم، فما حكم ذلك؟
هناك صورتان، هناك الإزار المخيط من جميع الجهات الذي يكون على شكل التنورة للنساء، هذا من المخيط ولا يجوز لبسه على القول الراجح ورأي أكثر العلماء المعاصرين، وعند المتقدمين شيء يشبهه يسمونها النقبة، يسمونه النقبة، وهو السراويل بلا أكمام، يعتبر يعني سراويل بلا أكمام، فهذا نوع من المخيط ويترفق به المحرم، بل ربما يكون لبسه يعني شبيها بالسراويل المعتادة وباللبس المعتاد، يحصل به الترفه، ولذلك هو يعتبر في العرف يعتبر مخيطا، فلا ليس المحرم أن يلبسه، هذا إذا كان محاطا من جميع الجوانب. أما إذا كان إزارا مفتوحا لكنه يغلق أعلاه بلاصق فلا بأس بذلك، لأنه في الأصل مفتوح، لا فرق بين هذا اللاصق وبين أن يكون حزاما أو يكون كمر أو نحو ذلك.
نعم. من ضمن الأسئلة التي وردتنا في صلاة الجمعة، أحيانا قبل أن يقيم مجرد ما ينتهي الخطيب من الخطبة الناس يقومون للصلاة قبل أن يقيم المؤذن، فهل هذا مشروع أم لا؟
هذا خلاف السنة، السنة أن المستمع الخطبة أنه ينصت لها ويبقى جالسا إلى أن ينقضي إلى أن تنقضي الخطبة. أما ما يفعله بعض الناس أنه في آخر خطبة يقومون، فهذا من الاستعجال المذموم، فالمطلوب من المستمع الخطبة أن ينصت ويبقى على إنصاته مستمعا إلى انتهاء الخطبة.
من سجد للسهو ثم سهى وبدأ يقرأ التشهد، يعني بعد سجوده للسهو، فماذا يفعل؟
سهى في سجود السهو. يعني هذا عجيب من يعني بعض الناس، هذا يدل على غلبة الوساوس والهواجيس، وعلى أيضا قلة الاهتمام، يدل على قلة إذا تكرر منه هذا. أما إذا ما تكرر قد لا يدل، لكن إذا تكرر منه هذا فهذا قد يدل على يعني مؤشر على قلة الاهتمام. كونه يسهى هذا مقبول، لكن كونه يسهى في سجود السهو هذا يعني يعطي مؤشرا على قلة الاهتمام إذا تكرر. الحكم على كل حال أنه يسجد مرة أخرى. نعم،
يسجد إذا سهى يسجد مرة للسهو مرة أخرى.
نعم، يسجد مرة أخرى لكن ثم ولا يعيد حتى لا تتسلسل، حتى لا تتسلسل، ربما يسجد يسهو أيضا في السجود الثالث ثم تتسلسل. نعم.
طيب، أبو سالم سأل سؤال مهم في الحقيقة، يقول أنه حدث له خلاف مع ولده، وقال إن الكلام معه حرام عليه كحرمة ابنته عليه، فيسأل عن حكم هذا الحلف وتوجيهكم له في هذه المسألة.
هذه القضية متعلقة بعلاقته الزوجية، وهو الآن قد عرض علاقته الزوجية لإشكالات.
أنا أعتذر يا شيخ، لأنه هو الخلاف مع ابنه وليس مع زوجته.
أنا أعلم هذا، الخلاف مع ابنه، لكن ربط بذلك بعلاقة الزوجية.
هو قال كحرمة ابنته عليه.
أي نعم.
الصيغة قال إن أن كلامك حرام عليه كحرمة ابنتي علي.
أي نعم.
نعم، بهذا الصيغة ذكر.
يعني هو دخل في التحريم الآن. دخل حرم، يقول كلامك حرام علي كحرمة ابنتي.
نعم.
نعم. يعني ما الزوجة ما لها علاقة.
لا، الزوجة ما لها علاقة، وإنما مثل ما ابنتي حرام علي كلامك حرام علي كذلك.
أي نعم. نعم، إذا كان بهذا التصوير وأن الزوجة ليس لها علاقة بالتحريم، وإنما حرم كلام نتكلم مع ابنه مثل كلام ابنته، مثل تحريم ابنته عليه، فهذا تحريم لما أحل الله له، فهو تحريم لما أحل الله له، والتحريم لما أحل الله له فيه كفارة يمين.
كيف يكون تحريم الشيخ؟ لأنه يتكلم عن ابنته مثل ما ابنته حرام عليه. فيعني
هو يقول كلامي معك حرام كتحريم ابنتي علي.
مثل ما أن ابنتي محرمة علي يعني الشخص ما يجوز له أن ينكح ابنته.
نعم.
فكذلك الكلام عليك.
نعم هو حرم الآن شيئا مباحا له وهو أن يتكلم مع ابنه. إذا أراد يتكلم مع ابنه لا بد من كفارة يمين. لا بد من كفارة يمين. كما قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهو الآن حرم أن يتكلم مع ابنه مثل تحريم ابنته عليه. فهو يعني إذا أراد يتكلم مع ابنه لا بد أن يكفر كفارة يمين. وننصحه بأن لا يفعل ذلك بأن مستقبلا أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ. لو كانت تحريم الزوجة ترتب على ذلك إشكالات كبيرة قد يكون ظهارا قد يكون طلاقا قد يكون يمينا. لكن ما دام الآن أن دائرة الزوجة بعيدة عن هذا وأنه التحريم فقط حرم الكلام أن يتكلم مع ابنه كتحريم ابنته فهنا إذا تكلم مع ابنه فعليه أن يكفر كفارة يمين. وهذا هو الواجب عليه أن لا يحرم الكلام على مع ابنه لأنه يكون قاطع لرحمه. يعني بعض الوالدين قد يقع في قطيعة الرحم بإساءته لأولاده. إذا أساء الإنسان لأولاده يكون قاطع لرحمه. فلماذا لا يتكلم مع ابنه؟ إذا كان ابنه أخطأ يوجه ابنه ويرشده. هذا هو المطلوب منه. مطلوب منه أن يتحمل وأن يصبر وأن يوجه ابنه. أما كونه يحرم أن يكلم ابنه فهذا تحريم لما أحل الله له. وعلى ذلك فعليه أن يكفر كفارة يمين وأن يتكلم مع ابنه وألا يعود لمثل هذا الكلام وهذه التصرفات.
شكرا مقدم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. كذلك نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة عن طريق لغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربك.